بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أننا أشبعنا هذا الموضوع بحثا، موضوع مرض الكآبة وكيف يعالجه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بقي أن نلتفت إلى أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين. وأعتقد أن الأسئلة التي وصلتني تدور حول سؤالين اثنين، أو حول محورين اثنين. السؤال الأول سؤال يطرحه بعض الإخوة قائلين: أليس من أسباب الكآبة السحر أيضا؟ أي أليس السحر سببا من الأسباب التي تستوجب تعرض الإنسان للكآبة؟ وطبعا المقصود أنني لم أعد من جملة الأسباب الخمسة التي عددتها سببا اسمه السحر. فما الجواب عن هذا السؤال؟ أولا أقول لهؤلاء الإخوة السائلين: أما أن السحر موجود فهو موجود فعلا، وكيف لا يكون موجودا وقد تحدث القرآن عنه في أكثر من موضع؟ ولكن ما معنى أن السحر موجود؟ هل معنى ذلك أن السحر شيء يملك القدرة على قلب الحقائق؟ هل معنى ذلك أن السحر يمكن أن يعدم الموجود وأن يوجد المعدوم؟ لا، ليس هذا هو معنى قولنا إن السحر موجود، وإنما معنى ذلك أن حجم وجود السحر محصور في أنه يخيل إلى الإنسان ما لا وجود له، يخيل إلى عقل الإنسان وفكره أشياء لا حقيقة له. هذا شيء. شيء ثاني أن السحر قد يتسلط على جسم الإنسان بشيء من الأذى أو الأمراض التي تتوضع فيه، فيكون السحر بمثابة الجراثيم أو الأسباب المادية التي تتسبب لأمراض متنوعة مختلفة تنحط على الجسم. هذا هو الحجم الذي يمكن أن نفسر وجود السحر به. أما ما وراء ذلك فالسحر ليس حقيقة، أي السحر لا يملك أن يقلب الحقائق، لا يملك أن يوجد ما هو معدوم وأن يعدم ما هو موجود. ودعونا نؤكد هذا الكلام من خلال الإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن سحرة آل فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الضمير في سحروا عائد إلى سحرة آل فرعون. سحروا أعين الناس، لاحظوا العبارة، أي أن السحر لم يتسلط على حبال انقلبت فعلا إلى ثعابين، ولكن السحر تسلط على أعينهم، فخيل إلى هذه الأعين أن هذه الحبال تحولت إلى ثعابين، وهي ليست كذلك. وهذا أيضا هذا المعنى يذكره بيان الله عز وجل في سورة طه، عندما يقول: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن السحر موجود بهذا القدر، أي ظاهرة تهيمن على فكر الإنسان بحيث يتخيل أشياء على غير حقيقتها. وربما أثر السحر على جسم الإنسان كما تؤثر ظواهر طبيعية، جراثيم، ميكروبات على جسم الإنسان فتزجه في أنواع من الآلام أو الأسقام. ثم إن هذا السحر أيا كان حجمه لا يمكن أن يحدث أي أثر إلا بإذن من الله تماما، شأنه كشأن الوسائل المادية الأخرى، لا يمكن للماء أن يروي إلا بإذن الله، ولا للطعام أن يشبع إلا بإذن الله، ولا للجراثيم أن تفتك في كيان الإنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلكم السحر، الباري عز وجل يقول في آية طويلة عن السحر وأصله، يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا إلى آخر الآية. إذن فقد علمنا أمرين اثنين، أن السحر موجود لكن ضمن حجم محدد، أنه يخيل إلى الفكر، وأنه يوهم الإنسان أشياء غير حقيقية، وربما كان له تأثير على جسم الإنسان كما يكون هنالك تأثير للأسباب المادية المختلفة. الشيء الثاني أن هذا السحر لا يمكن أن يبعث أي تأثير في كيان الإنسان أو في التفريق بينه وبين زوجته أو في زجه في شيء من الكآبة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتدبيره وخلقه. فإذا عرفنا هذا فلنجب عن سؤال الإخوة السائلين: أليس السحر سببا من أسباب الكآبة أيضا؟ أقول في الجواب: عرفنا أن السحر لا يؤثر على الإنسان إلا بأمر من الله، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن دعوني أقول لكم وأؤكد إن كل إنسان كان ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى، سائرا على صراط الله سبحانه وتعالى، يلزم نفسه بتلاوة شيء من كتاب الله عز وجل، وبأوراد دائمة من المأثورات ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدنو السحر إليه بأي تأثير. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. أغمضوا عين أعينكم وتخيلوا، هل هنالك من هيمنت عليه عادية السحر بأي تأثير من أنواع التأثيرات المختلفة وكان من الملتزمين بأوامر الله، كان من الملازمين لتلاوة كتاب الله، كان من الملازمين لشيء من الأوراد المتمثلة بذكر الله عز وجل والمأثورات التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء؟ لن تعثروا على أي إنسان أصيب بهذه العادية وكان هذا شأنه. إنما يمكن أن يلاحق السحر بتأثيره أولئك الشاردين عن صراط الله سبحانه وتعالى، تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يعني الشاردة. هل هنالك دليل على هذا الكلام الذي أقوله لكم؟ أجل، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي وذكروا الله، فإذا هم مبصرون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان، أي ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الله طبعا، ينبغي أن لا نرتاب في هذا. فإذا آمنا بأن هذا كلام الله، هل يلحق كلام الله خلف؟ أعيد مرة أخرى وتأملوا معي في هذا الكلام المبين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يسيرون وراءه، والذين هم به مشركون. فأنا أقول لهؤلاء الإخوة السائلين: حصنوا أنفسكم بحصن الالتزام بأوامر الله، ولا تخرجوا عن كنفه ورعاية الله عز وجل عن طريق الالتزام جهد الاستطاعة بأوامره والابتعاد عن نواهيه، وحافظوا على أوراد دائمة لكم من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ترداد المأثورات والأذكار التي كان يلازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء. ستجدون أن السحر لا يمكن أن يكون سببا من أسباب الكآبة، ومهما حاول السحرة والمدجلون فلسوف يبقى هذا الإنسان بعيدا عن تأثيراتهم، محصنا ضد مكائدهم. هذا شيء. شيء آخر ينبغي أن أقوله لكم: عندما نقول إن السحر موجود، السحر الذي هو موجود يساوي بالنسبة للدجل الذي استشري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يساوي 1 على 1000. أما ما وراء هذا 1 على 1000 فكله تدجيل وأكاذيب وكلام لا حقيقة له بشكل من الأشكال. هنالك من يخيل ويدجل، وهنالك من يجعل من هذا الحديث وسيلة لكسب، وسيلة لارتزاق، وهنالك يعني إذا جاز التعبير جروبات، نعم، تتعاون وتتفاعل فيما بينها من أجل إيهام الناس بأن فلانا مسحور وفلانا آخر يفك هذا السحر وفلانا هكذا وفلانا جرب وعوفي، والكل متفقون ولكل حظه من المال الذي سيناله من وراء ذلك. فلا تعير هذا التيار الذي يتنامى في الواقع في كثير من المجتمعات اليوم، لا تعيره اهتماما ولا تقف أمامه بأي أهمية. ذلك لأن الأوهام في كثير من الأحيان تحيل الخيال إلى حقيقة. الإنسان إذا توهم ثم توهم ثم توهم، تخيل، تحول وهمه إلى حقيقة دون موجب بشكل من الأشكال. وعلى كل، فأنا أنصح نفسي وأنصح كل إنسان يشعر أنه ربما أوذي بسبب من هذه الأسباب، أقول له: إن كنت فعلا قد أوذيت فاعلم أنك شارد عن صراط الله، واعلم أنك لا تلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. عد إلى صراط الله والتجئ إلى الله وأدي أوامره، وألزم نفسك بشيء بشيء جهد الاستطاعة من الأوراد المتمثلة في قراءة القرآن وفي ذكر الله وفي تكرار ما كان يكرره رسول الله، مثل قوله أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. هذا من جملة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرره، تجد أنك محصن ضد هذا الذي تخاف منه. لكن بقي أن أقول لكم شيء واحد، ما ينبغي أن تلجأ إلى هذا العلاج كما يلجأ المريض إلى الطبيب الذي لا يعرفه، وإنما يطرق بابه من أجل ذاته ومن أجل أن يبحث عنده عن الشفاء لنفسه، فإذا أخذ الدواء من عنده أدار ظهره له ومضى، لأن علاقته بالطبيب انتهت. إذا كان فيكم من يريد أن يستعمل علاج كتاب الله والالتجاء إلى هذه الأوراد والأذكار بهذه الطريقة، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكر به إطلاقا. ينبغي أن يكون الدافع إلى الالتجاء إلى الله دافع العبودية لله عز وجل. أي ينبغي أن أعلم أنني في كل الأحوال، إن تعرضت لسحرة أم لم أتعرض، إن تعرضت لأمراض أم لم أتعرض لها، إن تعرضت لظلام أم لم أتعرض لهم، في كل تقلباتي وفي كل أحوالي لا غنى لي عن رعاية الله، لا غنى لي عن حماية الله سبحانه وتعالى لي، حتى وأنا في فراشي، حتى وأنا في عقر داري، حتى وأنا في غرفتي التي أرقد فيها، لا غنى لي عن حماية الله سبحانه وتعالى. إذا تخلى الله عز وجل عني، فما أكثر الأسباب التي تستحيل إلى سبب لهلاكي. هذا الجو الذي أنا فيه مليء بالجراثيم، مليء بالميكروبات، في كل لحظة أنت تتنفس عملية الشهيق والزفير أيها الإخوة تعرضك لألوان من الأمراض، لكن الله عز وجل دائما يحميك منها بهذا الذي نسميه المناعة. قل للأطباء ما معنى المناعة، سلهم ما معنى المناعة، لن تجد لكلمة المناعة أي معنى إلا حماية الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذا الموضوع فليست هنالك حالة يكون الإنسان فيها غير محتاج إلى الله، وحالة أخرى يكون الإنسان فيها محتاجا إلى الله عز وجل. أنت في كل لحظة في قبضة الله، وإذا تخلى الله عنك في لحظة واحدة فأنت في مهب الريح. ألم تقرأ قول الله عز وجل عندما يقول متمننا على الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للإنسان معقبات حماية من الملائكة ومما لا نعلم ومما لا نعلم، من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه. هذا الحفظ آت بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. غبي وسطحي ذاك الذي يتصور أنه الآن ليس بحاجة إلى أن يلتجئ إلى الله، لأنه لا يوجد عدو من حوله، ولا يوجد سحرة يكيدون له، ولا توجد عادية مرض تتسرب إلى جسده، لذلك هو معافى، ماله موجود، صحته موفورة، هو في حصن من النعمة والعافية، إذن هو ليس بحاجة إلى هذا الكلام. إنسان غبي. أنت في كل لحظة معرض، كما قلت لكم هذا الهواء الذي يحيط بك لو أن الله سبحانه وتعالى لم يحمك مما فيه لهلكت. سألوا عن ذلك العلماء يجيبونكم. نعم، إذن هذا هو جوابي عن سؤال هذا الأخ. الواقع أن السحر ليس سببا من أسباب الكآبة، لأن أكثر ما يقال عنه سحر هو عبارة عن تدجيل. إذا وجدت خمائر حقيقية في الموضوع فسبيل تخلصك من ذلك هو الالتجاء إلى الله والالتزام بأوامر الله وعدم الشرود عن باب الله، ثم أن تجعل لنفسك وردا دائما تكرره من تلاوة كتاب الله عز وجل والمأثورات التي كان يلازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر ينبغي أن نجيب عنه. هنالك أكثر من أخ أرسل إلي يقول إن هنالك سببا آخر للكآبة التي أعاني منها. إنني إنسان بحاجة إلى السكن النفسي، أي بحاجة إلى أن أركن إلى زوجة، وإن غرائزي تهتاج بي، وأنا من الناس الذين لا يريدون أن يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا أريد أن أشرد عن بابي. هذه الحاجة الماسة إلى جانب التزامي هذا بأوامر الله يشكلان سببا من أخطر الأسباب التي تجعلني في حالة من الكآبة، تشعرني بأني غريب عن المجتمع. الناس كلهم من حولي سعداء، نالوا حظوتهم، نالوا حظوظهم، يمتعون غرائزهم، وأنا الشارد من دونهم وراء هذا كله، أعيش على هامش الحياة، أجتر آلامي. هذا الوضع يقول يجعلني أشعر بغربة عن الحياة التي أنا فيها، وهذه الغربة شيئا فشيئا تزجني في حالة من الكآبة. كثيرون هم الذين يصورون هذه الحالة بعبارات لا أشك في صدقهم في التعبير عنها. فما الجواب عن هذا السؤال؟ أيها الإخوة، أنا أقول لهؤلاء الإخوة على الرغم من أن هذه المشكلة فعلا هي مشكلة خطيرة، أن يكون الإنسان إنسانا وأن يكون كغيره بحاجة إلى أن يشبع غرائزه ثم لا يستطيع. هذه الحالة من المشكلات الكبرى، ولكن دعوني أؤكد لكم أن هذه المشكلة الكبرى تصغر كثيرا وتضئل عندما يلجأ الإنسان إلى العلاج الذي ذكرناه في غضون أحاديثنا السابقة. أقول لهؤلاء الإخوة، هل التجأتم إلى الله في بكوركم وآصالكم وطرحتم شكواكم هذه عند بابه وثابرتم على ذلك دون انقطاع، فلم تخف وطأة هذه المشكلة على مشاعركم؟ أنا على يقين أنكم لم تفعلوا ذلك، وأنا على يقين أن الذين يلتجئون إلى الله عز وجل ويفرون من آلامهم هذه إلى رحاب الله وإلى أعتابه بثبات وباستمرار يشكون ويتضرعون إليه ويدعونه، أنا على يقين أن الذين يفعلون هذا فإن هذه المصيبة تخف وطأتها ويهون وقعها، لا أقول تزول، لا تزول، لكن الله عز وجل يبعث في كيان هذا الإنسان شعورا بالراحة، شعورا بالطمأنينة، يقاوم هذا الوضع بحيث لا يتحول إلى كآبة، بحيث لا يتحول إلى هذا الوضع الذي تتصورون. أنا لا يمكن أن أجتر آلامي ولا يمكن أن أجتر مصائبي بشكل من الأشكال بحيث تتحول إلى كآبة إلا في حالة واحدة، عندما أنسى الله سبحانه وتعالى وعندما لا التجئ إلى الله عز وجل. هذا شيء. شيء ثاني هو يشكل تتمة العلاج، المجتمع هو المسؤول. هنالك مشكلات فردية يتعاون الفرد والمجتمع على حلها. الفرد مهمته الالتجاء إلى الله والتجمل والثبات والالتزام بقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما دور المجتمع فهو الرحمة بهؤلاء والشفقة على هؤلاء الناس، هذا هو دور المجتمع. عندما يغيب المجتمع عن هذا الواجب وعندما يسهو عن أداء هذه المسؤولية، والمجتمع ما هو؟ المجتمع هو الفرد المتكرر، المجتمع هو الكتلة البشرية التي تتعاون فئاتها وأفرادها على نهج اجتماعي معين، هذا هو المجتمع. والمجتمع أقامه الله دائما، هذه سنة الله عز وجل في الكون على ألوان وأشكال متنوعة وربما متنافرة. يوجد في المجتمع الأغنياء المترفون، يوجد في المجتمع من هم دون ذلك من أصحاب الغنى المتوسط، ويوجد في المجتمع فقراء. ذلك لأن سنة الله عز وجل ماضية طبق قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وأيضا المجتمع خاضع لقول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا بد أن تجد الناس متفاوتين في درجاتهم، في قواهم، في غناهم وفقرهم، ليبتلي الفقير بالغني وليبتلي الغني بالفقير. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقام لهم شرعا وكلفهم أن يسيروا طبق منهج، ووضع أمامهم ميزانا للعدالة، وأمرهم أن يخضعوا تصرفاتهم جميعا لميزان هذه العدالة. ثم إن الله عز وجل أمرهم بالتراحم وقال لهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. أجل، عندما ينهض المجتمع بواجبه وينهض الفرد أيضا بهذا الواجب الذي ذكرته لكم، فإن المشكلة تنمحي. لكن لنفرض أن المجتمع قصر، يبقى الجزء الآخر من العلاج أنا كفرد مسؤول عنه. أسأل الله وأدعوه وألتجئ إليه وأجعل من ذلك وردي الدائم الدائم الذي لا ينقطع، ولسوف تخف وطأة هذه المصيبة علي، أجترها ولكنها لا تتحول إلى كآبة. وكم في الناس من يعانون من هذه المصيبة اليوم، لكن هل زجتهم هذه المصيبة في حالة من الكآبة؟ لا. إلى موضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.